آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
أهلا بكم مستمعينا لهذه النشرة المسائية، والبداية بعناوينها: حجز حاوية على ملك مستثمر أجنبي في نابل تحوي أسلحة وخراطيش وطائرة من دون طيار. تفشي العنف في تونس بين الأخلاق والقانون، أي الطرق يختار التونسي اليوم؟ وكارت بوستال فقرة ترويجية لمناطق سياحية في ختام نشرتنا الإخبارية اليوم. وجهتنا ستكون لمطة. في تفاصيل أخبارنا، صدق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بعد ظهر هذا اليوم على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوقين لعقارات دولية فلاحية. اعتبر وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية سيد حاتم العشي في توضيحات على تساؤلات النواب أن هذا القانون يعد استثنائيا بناء على الوضع الذي فرضته الثورة في تونس وسعيا للإصلاح، وخاصة بعد عمليات التخريب والحرق. وأكد العشي أهمية هذا القانون تحقيق معادلة بين مصلحة الدولة واسترجاع مستحقاتها ومصلحة المتسوقين للعقارات الدولية الفلاحية. تم اليوم في نابل الكشف عن حاوية على ملك أجنبي خبأ فيها أسلحة حربية ومجموعة من الخراطيش وطائرة من دون طيار، حسب ما أكده ممثل الديوان في نابل الذي رفض الكشف عن هويته لمراسلتنا روض العلاقي.
هذا مستثمر أجنبي جاء على أساس باش يحل شركة الاستثمار في مواد مختلفة، فافو بيجو وبيجوتري وكل جابت باش متاعه وكل من مواد معناها استهلاكه الشخصي وبعض المواد الأولية ومعدات. احنا معلومة استقيناها، خدمنا خدمتنا، تحصلنا أثر التفتيش على ما يقارب 941 خرطوشة عيار 9 مليمتر، 20 خرطوشة عيار 0.22 مليمتر، مسدس جلوك بالليزر من طراز متطور، سلاح رشاش ما نعرفوش الماركة متاعه متطور، هزيناه بالجهة المختصة باش تحدد النوعية متاعه، أجهزة متاع غوص زودياك صغير، أبارسا ما عنده حتى شيء أخر، لا متفجرات ولا حاجة معناها تمس بأمن البلاد.
أنتم فرقة الأبحاث الديوانية؟
احنا المكتب الجهوي للديوانة بنابل، كملنا خدمتنا، عملنا البولوم تاعنا، توتي بيان تيرميني، ما ثماش حاجة اللي تخوف، ما ثماش حاجة اللي ترعب العباد، جاية من خير الكونتينر. اليوم وصلت، ثم نوع متاع ليكيد كيما الغاز مشل الحركة، أما هو مخطر برشا.
ديجا هاو التراس نتاعو لهنا،
جربناه ديجا، أبارسا فما حتى شيء أخر.
إلى أخبار المعابر الحدودية مع ليبيا وحركة التوافد اليومي لليبيين على بلادنا في ظل الأخبار التي تتنبأ بضربة عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. مراسلنا معنا على الخط فرح شندول، مرحبا.
مرحبا بسمة، تحياتي لك ولكل السادة المستمعين. خلال الأيام الماضية التي توافق عطلة مدرسية في ليبيا، توافدت أعداد كبيرة من الليبيين على معبري راس جتير وذيبة. هذه الحركة العبور يؤكد الليبيون ويؤكد كذلك كثيرون ممن يهتمون بالشأن الليبي، وكنت قد تحدثت إليهم، إلى أنها حركة عادية ولا تعكس أي تخوف من ضربات عسكرية أو بدايات لعملية نزوح أو هروب بالنسبة للليبيين إلى تونس. أحد المهتمين بهذا الشأن قال أنه خلال الفترة نفس هذه الفترة من السنة الماضية كان عدد الوافدين من ليبيا باتجاه تونس عبر المعابر الحدودية أقل من مما سجلته الأرقام في المعبرين خلال هذه الفترة. وأكدت مصادرنا على أنه حتى في صورة حدوث هذه الضربات الجوية أو التدخل العسكري في ليبيا، فإنه الواقع لن يكون مشابها لما حدث سنة 2011، وأنه على عكس التوقعات فإنه لا ينتظر أن تتم عمليات نزوح كبيرة بالنسبة للليبيين نحو تونس. على كل حركة العبور في معبري راس جدير وذهبة مرتفعة حاليا، لكن الأسباب ليست أمنية بل الأسباب لأنها توافق عطلة مدرسية في ليبيا، وكذلك الإخوة الليبيين يأتون إلى تونس سواء للسياحة أو للتسوق أو للعلاج، وهي حالات عادية ولا تعكس أي تخوف من عمليات عسكرية وليست بدايات لعمليات نزوح كبرى نحو تونس.
شكرا لك فرح شندول على كل هذه التفاصيل. في ذات السياق، بعض الخبراء يتوقعون تدخلا عسكريا في ليبيا وأعلى هرم السلطة في تونس، يحذر من عدم التشاور مع دول الجوار والأخذ بعين الاعتبار مصلحة دول الجوار الليبي. أيضا بعض الأحزاب كحركة الشعب المعارضة نبهت إلى أن المناخ الأمني والاجتماعي الهش في تونس لا يحتمل السكوت عن المغامرة العسكرية التي تنوي القوى العظمى دخولها في ليبيا، معتبرة أن هذه المغامرة ستزيد الأوضاع تعقيدا وستحمل الدولة المنهكة أصلا مزيدا من الأعباء الأمنية والإنسانية. أشرف بن عبد السلام والتقرير التالي في موضوع الضربة العسكرية المتوقعة ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.
الأخبار في الأونة الأخيرة حول إمكانية تدخل عسكري أجنبي في ليبيا لصد تقدم تنظيم داعش الإرهابي الذي بات على مسافة 70 كيلومتر فقط عن الحدود التونسية، حسب تأكيد رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي الذي دعا الدول التي تفكر في التدخل العسكري في ليبيا إلى مراعاة مصالح الدول المجاورة وفي مقدمتها تونس.
أنا أقول بكل وضوح أن الأصدقاء من الدول التي تفكر في هذا أقول لها ما تفكر فقط في مصالحك أنت، فكر أيضا زادا في مصالح الدول المجاورة وفي مقدمتهم تونس. احنا كل عمل من النوع هذا من أحضركم تشاور معنا سأقبل، لأنه قد يفيدكم لكن قد يسيء لنا.
السفير التونسي السابق لدى طرابلس صلاح الدين الجمالي بين في اتصال هاتفي للجوهرة أفام أن الحملة الإعلامية حول إمكانية التدخل العسكري في ليبيا تمهد الطريق إلى تنفيذ هذا التدخل، وسيبدأ في مرحلة أولى بالغارات الجوية.
الحملة الإعلامية اللي يعملوا فيها اليوم هي حملة تسبق التدخل مثل ما فعلوا بسوريا، مثل ما فعلوا خاصة في ليبيا لأول مرة في عام 2011، ومثل ما فعلوا كذلك في العراق. فأعتقد أنه هذه الحملة تصير في شهر مارس أقصى تقدير. أنا في تصوري مش يكونوا هم ساعة ضربات جوية من اليوم، مش يكونوا تكثيف جوي ثم يصير إنزال، إنزال اليوم مكلف بشريا.
الموقف الليبي جاء على لسان وزير الإعلام خالد نجم الذي عبر في تصريح إعلامي عن رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في بلاده، واعتبر أن توحيد الجهود الليبية كفيل بالقضاء على الإرهاب في ليبيا.
أنا شخصيا لا أحبب أي تدخل أجنبي سواء كان في 2011 أو حاليا، باعتبار التدخل الأجنبي ربما يزيد الضيم بلة ولا يحسم الأمور بشكل فعلي. نحن الآن أمام توحيد الجهود الليبية، وهذه العثرة الحقيقية لإنهاء داعش في ليبيا هو توحيد الجهود الليبية بشكل مباشر.
في موضوع آخر في نشرتنا، المطلع على الجرائد اليومية وصفحات القضايا وأخبار المجتمع بصفة خاصة فيها سيتفاجأ بكم العناوين الخاصة بقضايا العنف والتعنيف والإجرام بكل أنواعه. عنف يمارسه التونسي اليوم تحت ضغوطات عديدة جعلت من هذه المادة ومن قضاياها وأخبارها المادة المحبدة لبعض الجرائد وبعض وسائل الإعلام الأخرى. ظاهرة العنف وضعتها هاجر نوالي تحت مجهرها وتناولتها بالتحليل والتفسير مع بعض المختصين.
ظاهرة العنف من أقدم الظواهر التي عرفها الإنسان في تاريخه، وإن كانت هذه الظاهرة شهدت في بعض العصور تثاقما وانتشارا فهي تبدو اليوم بعد الثورة في تونس وفي مجتمعات الثورات العربية بصفة عامة متجهة نحو التصعيد الرهيب، بما يبعث على القلق ويحتم التأمل مطولا فيها. واليوم نحاول من خلال هذه الإطلالة الإخبارية معرفة آراء خبراء علم النفس والاجتماع في هذه الظاهرة وتفسير انتشارها في المجتمع التونسي. الدكتور عبد الستار الصحباني أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية ورئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع أكد أن تنامي ظاهرة العنف يعود بالأساس إلى الاضطراب الذي يعيشه المجتمع التونسي وغياب استراتيجية واضحة، مضيفا أن المجتمع اليوم أصبح منتجا للعنف في غياب سلطة عاجزة على الحد منها.
بالنسبة للتطور العنف في المجتمع التونسي، والصحيح والمتبع للشأن العام يرى أنه العنف أكثر، لكن هذا ما يعنيش أنه قبل ما كان يسمع عنف. الفرق بين توا وقبل هو أنه العنف توا ولينا الرعوة، ولات وسائل الإعلام تحدث عليه، ولينا نتحدث عليه، ما عادش نخافوا منه، ما عادش نهربوا منه، وما عادش نخبيوه. في وقت سابق كنا العديد من الظواهر نسكت عليهم، توا كي الرعوة ولينا نتحدث عليه، توا نجموا نعالجوه، نجموا نواجهوه، نجموا ندرسوه، نمشيو للجهات المسؤولة، نجموا نمشيو للجهات الرسمية، نجموا ناخذوا احصائيات معطيات حول العنف والمعالجه نتاعو تولي ممكن. احنا في مجتمع قاعد ينتج العنف، لكن السلطه غير قادره على استيعاب العنف هذايا وعلى غير قادره على الحد منه. الانحراف اللي قاعد يمر به المجتمع تاعنا اسمها اضطراب، يعني الخروج من مرحله والانخراط او الدخول الى مرحله اخرى جديده. كل حاله تاع اضطراب الا بتولد اشكال متعدده ومتنوعه من العنف، لكن يلزم استراتيجيه وطنيه لمقاومه العنف. والاستراتيجيه الوطنيه لمقاومه العنف هو ان كل الاطراف المتدخله لبعضها تقوم تخلص بدون انفعال، وكل مجتمع يمر فتره استثنائيه ينجم ينتج العنف. لكن من دور المؤسسه الاجتماعيه انها تستوعب وتحد من مظاهر العنف، لانه العنف اذا كان وصل لمستوى معين يولي عنف مدمر وعنف سلبي.
الجفاف العاطفي في الوسط الاسري والوضعيه الاجتماعيه المترديه لبعض الشباب، زد على ذلك البطاله والتهميش وغياب ثقافه تثمين اوقات الفراغ، هي عوامل تقف وراء انتشار ظاهره العنف في المجتمع التونسي، وفق قول الدكتور عماد رقيق المختص في علم النفس.
طبعاً أول حاجة لكن في المغيب عام لسلطة ولا مثلناش يعني رؤية واضحة للقانون من كل هذه حاجة نجم ساهم في تزايد العنف، وكذلك على مستوى العائلة ومستوى الأولياء مراهق وصغر طبعاً بشيك بلوش يكون فما يعني التوتر، بلوش يكون فما تعدي على القوانين. وكذلك طبعاً إذا كان مثالي في المضر ولا المشحون ولا عنده توترات يومية، عنده غضب، عنده مشاكل وصعب مادية، عنده بطالة، أكيد زي تخلي الإنسان يعني مهزوز، تخلي الإنسان يعني يشعر ويشعر انه معناها من اقل شيء نجم يمر بحاله عصبيه متوتره. ولذلك التوازن النفسي والهدوء مع الذات هو ضروري باش الانسان يكون اقل ما يمكن من العنف. وهذا العنف طبعا الحل نتاعه هو الحب والمعرفه والتحويل، يعني ثم السبليماسيون اللي هي تحويل الشحنات العنيفه فينا الى مجالات مثلا الرياضه، ترفيه عن نفس، النوادي، الثقافه. والنقطه الثانيه هي الامور انه يكون فما عطف، يكون فما حب، يكون فما تآزم بين الإخوة بالجيران في العائلات، العائلة الواحدة، لأنه الجفاف العائلي والجفاف الاجتماعي والجفاف العلاقات هذا كله ما يخلي كان الإنسان يزداد نوع من الحنقة ونوع من الوحدة، ولذلك يولي عنده نقمة على الآخرين ونقمة على الحياة. ولذلك الحل هو في الأشياء الثلاثة هذوما.
ما يمكن لنا أن نستخلصه مما سبق هو أن العنف من المواضيع المعقدة، تكهنت جميع الدراسات بمدى خطورته وانعكاساته المدمرة على الحياة بصفة عامة وعلى قيمة الإنسان في الوجود بصفة خاصة، وتبقى الأسرة هي الحاضنة والمدرسة التي تحصل الأجيال القادمة من هذه الظاهرة وهذا السلوك، لتكون الأسرة أحدى روائع الطبيعة. وكما قال أحدهم قديما، أمور كثيرة قد تغيرنا لكننا نبدأ وننتهي بالعائلة.
في أبرز أخبار الشأن الدولي، قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الخارجية سيرغاي لافروف اليوم إن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة خططا ملموسة لحل الأزمة السورية، وأضاف لافروف أن واشنطن تبحث تفاصيل هذه الخطة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إن الأنشطة التي تقوم بها روسيا في سوريا تجعل من الصعب إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع السوري، ودعا موسكو إلى الانضمام للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار هناك. كل أسبوع نتعرف في هذا الركن من نشرتنا وفي ختام نشرتنا على خصائص إحدى مدننا التونسية الساحرة، مدينة لمطة في الوسط الشرقي من البلاد التونسية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، والتي تمتد على حافتي طريق الجهوية 92 الرابطة بين سوسة والمنستير من جهة والمهدية من جهة ثانية، هي وجهتنا هذا الأسبوع. إذن ما رأيكم في زيارة بالصوت إلى لمطة؟ تؤمنها نهل بوغنجا.
لمطة ليبتي مينوس قديما تقع على حوالي 10 كيلومتر جنوب مدينة المنستير، وقد أسسها بحارة قدم من فينيقيا حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد. نسمع الكثير عن لمطة وكثير منا لا يعرف أنها مدينة التاريخ والحضارة، لذا قررنا استيحابكم في هذه الجولة إلى المدينة التي ما زالت إلى حد الآن تزودنا بالعديد من الأثار والنقاء التي جمعت في متحف أقيم عام 1992، فتتجلى فيه بدايات ليبتينيوس وتاريخها وأهم مظاهر حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. عند وصولك ساحة المتحف ستأخذك اللوحات والمناظر عبر الزمان والمكان إلى ماض بعيد، وحين تتمعن في جزء الحمام الإمبراطوري مثلاً الذي أسس في القرن الثاني وأهمل في نهاية القرن الرابع، ستتملكك الرغبة في الغوص أكثر فعلاً. المحفورة فيها جوانب من القسم الساخن والغرفة الباردة وأحد الأروقة، وتتمعن في أرضية الجزء المكشوف منها من خلال لوحة فسيفسائية رائعة لتحصد الأباطرة على أوقات ممتعة قضوها فيه يوما ما. يعد هذا المتحف الوحيد في ولاية المنستير المخصص للآثار البنية والكلاسيكية أي الرومانية والبيزنطية، وهو يتميز بموقعه الجميل القريب من شاطئ البحر. البحر الذي حين تنظر إليه تطالعك الزوارق راسية على شاطئه، وتعود بك الذاكرة إلى تاريخ عودة القائد حنبعل من معارك إيطاليا حين كون من ليبتيمينوس جيشا عزز به جيشه العائد من روما وهاجم به سيبون وماسينيسا بمدينة زعما قرب الكهف. وتحتضن القاعة البنية من المتحف أساسا القطعة التي كشفت عنها الحفريات المجرات في منطقة المقابر المنتشرة على الهضاب المتاخمة للمدينة، وتقتصر الاكتشافات المتعلقة بالحقبة البنية على المقابر. ولعل من أبرز القطع المعروضة في هذه القاعة التابوت الخشبي الذي يعود صنعه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والمجموعة الثرية والمتنوعة من القطع الخزفية سواء المشكلة باليد أو المصنوعة بواسطة الدولابة. أما القاعة الكلاسيكية فهي تتميز بثراء وتنوع وجمالية القطع المعروضة التي تعنى بالحياة اليومية من العهد الروماني إلى العهد البيزنطي، وأكثرها جاذبية هي لوحات الفسيفساء الأرضية متعددة الألوان والتي كانت تزدان بها بيوت الأعيان كلوحة الإله فينوس وهي بصدد الاغتسال. بالإضافة إلى التبليطات الفسيفسائية الرائعة نجد ما يعتبر الطرفة الأساسية في المتحف، وهي تابوت مسيحي بغطائه المعماري المنحوت يمثل المسيح وحوله عدد من الأشخاص وجملة من الرموز. ولعشاق التاريخ والحضارة والأثار موعد مع مدينة لندن التي خلف فيها ساكنها القدامى كما هائلا من الآثار الخالدة. إلى مدينة لمطان تمر بالرباط الأغلبي الذي يعد من أجمل الأربطة الساحلية المطلة على البحر، والذي شيد في العصر الأغلبي سنة 245 هجري، وإن شاء الله زيارة ونيارة.
بهذه الجولة ننهي النشرة، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
لمزيد من الأخبار www.jawharfm.net